أكتب حتى أنظف نفسي من الوساخة أو تنتهي قصتي ككومبارس في فيلم طويل لا يريد الله نهايته. هكذا يقول ضيفي الذي تلمس جراحه بعد معركة خاضها ويخوضها بين وطنه والمنفى وجسده الذي يمتد على مسافة ذاكرة تخاض عليها صراعات السلطة وكل أشكال العنف. هذا الجسد الذي كان صامتا أحيانا ومقاوما أحيانا وبكل تقلباته ربما كان طوقا للخروج من حدوده إلى ما يسميه البعض النجاة في المنفى. فهل استطاع الكاتب أحمد عبد الحليم أن ينظفه من كل ما مر به في رواية التابع وسليمان عن الحب والجسد والمنفى؟ أهلا وسهلا فيك الكاتب المصري أحمد عبد الحليم.
أهلا بك باسم.
الحب والجسد والمنفى والجسد الحاضر دائما برواياتك وأعمالك. يعني هذا الكتاب السادس لك هو عن طريق رواية هي أكثر سرد ذاتي يمكن عنك.
صحيح هي ذاتية روائية بنترك للقارئ فيها برضو مساحة من الخيال علشان لو الحكي بيلمسه، لأن حتى ذاتيتي بتجاربها هي مش ذاتية تخصني وحدي، برضو هي ذاتية تخص يعني أجيال كتير أو ناس كتير مروا بنفس التجربة وتجارب السجن، تجارب المنفى، تجارب المشاعر وتمثلاتها في العلاقات في وقتنا الحالي يعني. فلذلك لم أكتب عليها أن هي ذاتية روائية، تركتها للآخر كمان
كرواية. يعني
كرواية
هي فقط. بس سؤال هون، ذاكرتنا هي نفسها بتكون بالفعل هاي الأحداث صارت أم أيضا ذاكرتنا بتحمينا من حالنا ببعض الأوقات وما بنرجع نتذكر الأحداث بكل حذافيرها؟
أكيد الذاكرة مختلفة طبعا، يعني بغض النظر أن ممكن نكون كلنا مرينا بتجارب متشابهة، لكن طبعا الذاتية هنا ذاتية الفرد بتختلف عن ذاتية الآخر. طبعا كل آخر ليه ذاتية منفردة بيحاول من خلالها ان هو يعبر بها عن نفسه، يحاول يتناسى، يحاول يتذكر. يعني بالنسبة لي انا كانت كتابة النص ده هو كنوع ما من العلاج، يعني تحرر من الأوهام، استعادة ذاكرتي، استعادة تجربتي، استعادة نشأتي وعواطفي، استعادة كل شيء فيا، يعني لملمت أشلاء مثلا. وهو فعلا يعني كتبته وكنت وأنا بكتبه بحس كنوع أن أنا ده شفاء، بعالج نفسي من مما تعرضت لي. يعني لما أكتب عن السجن
رح نحكي هلا بالتفصيل يعني
كذلك.
يمكن هاي المرحلة اللي أي حدا عايشها ما بيقدر أنه يطلع منها أو ينساها أبدا وتأثيرها يمكن يضل بحياتنا بطريقة أو بأخرى. قلت بالرواية أكتب حتى أنظف نفسي من الوساخة أو تنتهي قصتي ككومبارس في فيلم طويل لا يريد الله نهايته. كتير توقفت عند هالجملة وقلت أنه ماذا قصد بأنظف نفسي من الوساخة؟ أي وساخة هون؟
وساخة الماضي، المواقف، المشاعر، الذكريات، المبادئ نفسها. يعني الكتابة عن الذات أظن أن هي اختبار حقيقي للذات نفسها. وإنت بتكتب عن نفسك، بتكتب عن ناس بتحبها، بتكتب عن ناس جرحتك، فأنت قد إيه هتكون منصف وإنت قادر تكتب حتى لو هتطلع ده في شكل روائي. لكن إنت بتسأل نفسك هل إنت فعلا أنصفت نفسك وأنصفت الآخر وإنت بتتكلم عنه؟ فده نوعا ما كنت بحسه كنوع ما من النظافة، ان انا بقول ان انا كنت سيء، كنت اناني، ما كنتش ملاك في الموقف ده.
نعم.
فما كنت مبادئي يعني بقيت هشة في الموقف ده، تنازلت عنها. ده نوعا ما بعتبره كتابة عن الذات نظافة وانصاف، انصاف دقيق يعني. وموضوع الكومبارس او كده يعني انا بشوف كمان ان الرواية هو نص نوعا ما عن سؤال الوجود كمان، وجودنا في ظل الحياة الحديثة، في ظل تاريخنا، في ظل هويتنا، في ظل الأشياء اللي هي بنحاول نتعرف عليها ونلمس وجودنا من خلالها، لكن هي كمان بتتدمر من حوالينا. احنا بنعيش بقالنا سنوات كتير حالات من القتل الجماعي، حالات من الإبادة، من القمع، من السجن وتمثلاته، في هزائم جماعية، في هزائم فردية. فأنا كأحمد مواطن عربي مصري بحاول أشوف أنا فين من كل ده، سؤال الوجود. ولذلك بنسأل عن ماهية الوجود، عن الإله، عن ما بعد الدنيا، إيه شكل الأمر كده يعني.
نشأتك أثرت على هذا التساؤل كمان؟ يعني أنت نشأت من عائلة متوسطة وما بتحب تسميها أنه مناطق مهمشة أو فقيرة، يعني أثرت نشأتك على هذا البحث أو دفعتك أكثر للبحث عن معنى الوجود؟ يمكن يلي بيكون مرتاح أكثر هاي الأسئلة بتخف غير يلي بيكون عم بيعيش صعوبات.
يعني أكيد، وهو أصلا العنوان الأول من الرواية أنه هو عنوان التابع.
أيه
التابع اللي هو اللي بيتبع أي سلطة، سواء سلطة فكرية، سلطة سياسية،
دينية،
سلطة دينية واجتماعية، سلطة ثقافية. فأنا فعلا نشأت في العائلة دي، العائلة اللي هي لا تنتمي لأي شيء، العائلة اللي هي مهمشة، طبقة وسط دنيا بتتعرف على الأشياء من حواليها. ده ساعدني، يعني كان هو أظن ساعدني برضو في اتجاه أنه أنا ما طلعتش منتمي لشيء معين. فطبعا اللي بينشأ وسط انتماءات معينة بيربى عليها يعني حتى الكبر، يعني فبيبقى صعب عليه قوي أنه هو يخرج. يعني الخروج من الانتماءات بيحتاج إلى تدمير الذات، بيحتاج إلى عمل كويس. يعني فده ساعدني شوية أن أنا أكون متحرر وأسأل أسئلة كتير، يعني أسأل أسئلة دينية، أسئلة اجتماعية، أسئلة سياسية.
كيف كان الجواب يكون؟ يعني
الجواب ما فيش جواب مباشر، الجواب بيحتاج بحث كتير ومعرفة كتير واختبار تجارب واختبار مشاعر. فده أنا لم أصل لشيء، يعني بسأل برتاح في جزئية ما لم أصل لها لأي إجابة. فما فيش ارتياح، لكن هو بحث مستمر عن الوجود وعن معنى الوجود. يعني
أحيانا بيكون البحث عن السؤال الأهم وليس عن الجواب الأهم. يعني مجرد ما الواحد فعلا يلاقي السؤال الأهم فهو قطع مسافة كبيرة من البحث. يعني
صحيح. والانتماءات، يعني احنا في عصر حاليا ما فيش في انتماءات معينة الواحد يقدر ينتمي إليها، فكمان الانتماء نوعا ما بيولد معنى، والمعنى هو بتقدر تعيش به. فحتى لو هو معنى بيولد عندك تجارب قاسية أو تجارب قمعية بتؤثر على حياتك فيما بعد، لكن هو برضو من خلال معنى. يعني اللي سجن أو قمع من أجل معنى ما هو بيؤمن به، غير اللي مر بهذه التجارب القاسية بدون معنى. يعني أثرهم على الجسد وعلى الذات وعلى الفرد مختلف. يعني
ما بنقدر نفصل حياتك عن روايتك الجديدة التابعة وسليمان. يعني وهون بدي أحكي عن مرحلة اللي كنت عم تتناولها بحديثك الآن، يعني مرحلة خلينا نقول قبل ثورة يناير بمصر، بمرحلة هاي الأسئلة والسلطات والتابع والعائلة من طبقة خلينا نقول مهمشة، يعني من طبقة فقيرة. يعني عملت ثورتك الشخصية على كل هذه السلطات قبل أن تذهب إلى الثورة في يناير 2011. كان في عندك ثورة شخصية على كل هالسلطات اللي عم تحكي عنها وعلى العنف يلي بنلاقيه بكل المراحل يلي مرقت فيها بالرواية؟
يعني مش عايز أقول ثورة بمعنى ثورة، يمكن كبيرة شوية، بس هو تمرد على أشياء هي كانت في العرف المنطقة اللي أنا فيها أو عرف المجتمع اللي أنا فيها أشياء عادية. يعني الأطفال وهم صغيرين وهم بيشتغلوا في الورش وفي المحلات البيع والشراء وكده، كانوا بيعاملوا بطريقة مهينة يعني من المعلمين، يعني ما يسمى معلم الورشة أو صاحب المحل أو كده. فأنا كنت بتمرد على ده، يعني اللي هو ما تعاملنيش وحش، أنا باجي أشتغل عندك بس ما تعاملنيش وحش. فيعني كان تمردات بسيطة. في المدرسة كمان ما كنتش بحب اللي أنا يعني أزنب أو أضرب، أو أشياء بتحصل ومتعرف عليها جدا في المجتمعات المصرية وفي المدارس الحكومية. فكنت بحب أحاول أنا بحافظ على كرامتي قدر الإمكان في وجودي في المجتمعات دي، إلى أن جاءت الثورة وشاركت فيها. يعني فالثورة هي اللي خلمتني بقى يعني اللي هو أي تعرف معنى الكرامة بالمعنى الكامل. يعني
نعم، وبالرواية بتقول: ما هذه الإهانة، كرامتي مسحت الأرض بعد أن كنستها يدي، يا واد يا زفت اكنس يا خول. والخول باللهجة المصرية أعتقد يعني المثلي الجنسي، يعني وتعتبر كإهانة للآخر.
هي طبعا مفهومة كإهانة جنسية، لكن طبعا ساعات بتنطق في سياقات غير مقصودة بالشكل المباشر الإهانة الجنسية، لكن من خلال سياق الإهانة المجردة. يعني
نعم، يعني هي هون عم تحكي كمان على موضوع الكرامة اللي حاولت انك تحافظ عليها قدر الإمكان، بس يمكن بمكان الناس ما أنا متعودة لحدا يوقف بيوشه ويقول وقفي اللي عم تعمليه، بيكون كمان ردة فعلهم عنيفة عليك.
صحيح طبعا. يعني أنا شاهدت ده كتير، شاهدت يعني صبية عيال صغيرين هما بيضربوا يعني من معلمين الورش ومن أصحاب المحلات، وبسبب ان هم وليكن ما سمعوش الكلام او عملوا شيء تافه جدا يكون شيء غلط. فاه يعني ده كان في عرف سائد، هو عرف يعني او ثقافه عنف تجاه الاطفال تجاه العاملين سواء الصغيرين او حتى الشباب يعني. فانا كنت بحاول بس اتجنب الاشياء دي، واللي هو يعني اهرب بكرامتي يعني، لا مش محتاج مش عايز
أهين كنت يعني بعمر صغير كمان بوقتها يعني، كمان
طبعا.
انه بمكان تكون مفاهيم التمرد والحريه بهيك ظروف، كمان مواضيع صعبه بعدين.
صحيح طبعا، انا كنت 9 سنين 10 سنين حاجات صغيره جدا بس يعني، وما كانش عندي المفهوم الكرامه بالمعنى المفهوم يعني، ما كنتش افهم يعني، بس كنت اللي هو لو حد شتمني بزعل يعني بعيط، اللي هو مش ما تشتمنيش يعني، انا اشتغل وانت اديني فلوس اجرتي وخلاص بدون اهانه يعني.
ما انا بحاجه
بالظبط
يعني. طيب من بعد هاي المرحله اللي كونت أجزاء من قناعاتك وحياتك وحكيت عنها كمان برواية، يمكن المرحلة الأقسى والأهم هي كانت مرحلة دخولك السجن لمدة 2 تقريبا، واللي تحدثت عنها بالرواية. شو السبب أنك دخلت السجن وقتها؟
يعني كان هو اعتقال بسبب مشاركتي في احتجاج يعني، كان الاحتجاج ده ضد السلطة وممارساتها القمعية تجاه الطلاب وتجاه وتجاه ما بعد فض اعتصام 4 العدوية وسياساتها اللي هي شرعتها بحق قانون التظاهر اللي هي منعت التظاهر ومنعت الاحتجاج ضد سياساتها. فاعتقلت بسبب هذا الأمر يعني، بعد المشاركة جاءت قوات الأمن وقبضت علي أنا وبرفقتي بعض من الشباب يعني.
كنت عم بطالب بإخراج المعتقلين فصرت من المعتقلين. السجن يلي يعني آثاره باقية بنفسيتك وجسدك أيضا حتى الآن يعني، أول شيء التاريخ حديث وبالرواية بتشرح كتير أشياء كانت موجودة بالسجن يعني، وفي منها فعلا مؤلمة وعنيفة.
صحيح طبعا، أنا حاولت قدر إمكاني التخفف من الألم داخل السجن، لأن يعني ما كنتش عايز يعني النص اللي ممكن يكتب عن السجن أو الفصل اللي كتب عن السجن هو يكون فصل مثلا مثل القوقعة أو أشياء التعذيبية اللي شاهدناها أو شرق المتوسط أو شيء. كنت بحاول قدر إمكان أن أتخفف من خلال السخرية، من خلال حتى التركيز على أشياء داخل السجن غير التعذيب وغير الإهانات يعني، مثل مشاهد جنسية أو كيف يفكر السجناء والمعتقلون داخل السجن، كيف يروا الزمن، كيف يصنعوا ذاكرتهم. وبالفعل هي فترة يعني ليست بسيطة تماما، وهي بتترك بشكل مختلف ونسبي أثرها وذاكرتها حتى للمعتقلين السابقين يعني، بتخرج بذاكرة عمرانية محددة، بترى عمران محدد بيذكرك بهذا السجن، بترى أشياء معينة، بترى حتى أجساد معينة يعني، ما تلاقي الباب أسود أو الحيطة رمادية أو الألوان الدكنة، كل دي مشاهد بترجع لك ذاكرة السجن، فأنت بتكرهها مش قادر تتعامل معها يعني، بتعيدك لذاكرة سيئة أو لمشاهد سيئة، بتحاول قدر إمكانك التخفف منها الهروب منها. لكن أنا أظن أن السجن هو بشكل مختلف ونسبي طبعا، لكن هو بيترك أثر عميق في الذات الإنسانية يعني.
شو أكثر أثر تركه فيك وحاولت أنك تعبر عنه بالرواية؟
والله الخوف عامة يعني، الخوف من العمران والخوف من أي عمران شبيه بعمران السجن وأي تقاليد معينة تشبه السجن يعني النوم على الأرض، الأكل مثل ما كنا نأكل داخل السجن، قضاء الحاجة، الأشياء دي كلها تترك أثر يعني، مش بخاف منها قد ما هي بتترك أثر نفسي يعني، بيجعل يعني الجسد داخل السجن هو يعني لا يكون جسد آدمي يعني، وجسد بيهدم بالفعل وبيبنى على نفس الجسد لكن بذات أخرى، ذات دونية، ذات لا آدمية. فلذلك أنت بتحاول تهرب من كل التمثلات والممارسات اللي حصلت لك قبل كده علشان تعيش كإنسان.
يعني بيختلف نظرتك لجسدك من بعد السجن؟
أكيد طبعا.
كيف كانت يعني وشو بيختلف؟
بتختلف أن أنت بتبدأ تشوف أن الجسد نفسه ده شيء مش اللي هو شيء بسيط يعني. أنا حتى كتاباتي بدأت أكتب عن الجسد من بعد تجربة السجن، لأن هم بيمارسوا كل التفاصيل والممارسات الدقيقة على جسدك، من خلال أشياء كتير، يعني من خلال اللي هو إزاي تقعد، إزاي تنتظر، إزاي تكون بتكلم الشخص وإنت حطت وشك في الأرض، إمتى ترفع إيدك، كل هذه الأشياء الدقيقة، إزاي تنام وإنت أصلا كمان مساحتك في السجن الصغيرة، يعني الإنسان اللي بيعيش في الحياة بشكلها الفضائي اللي هو الفضائي الواسع، فبيعيش في السجن في 20 سنتي وفي 30 سنتي، فكيف يقضي الإنسان سنوات من خلال 20 سنتي، من خلال 30 سنتي، كيف يأكل على الأرض دائما، كيف ينام، كيف يقضي حاجته. فكل هذه الأشياء بتجعلك ترى الأشياء اللي أنت كنت بتمارسها بجسدك في الحياة تختلف تماما عن السجن، فبتبدأ تنظر لهذه الأشياء بنظرة مختلفة، بنظرة فيها عمق أكثر وفيها دقة أكثر. يعني
حتى بعد خروج من السجن لحياتك ما قديش بنقدر نقول عادية بعد السجن. كان بدي أقول لك يعني أسألك السؤال، بعد خروجك من السجن إلى حياتك العادية، فأنا توقفت عند كلمة عادية، عم بسألك قديش الحياة عادية بتكون فعلا بعد السجن.
مش بتكون عادية قوي، لأن الإنسان مع الوقت ما بعد الخروج من السجن بيحاول استعادة ذاته وجسده مرة تانية، فبيحاول اللي هو ينام عادي، يعيش عادي، يحاول ان هو يتكلم بالشكل العادي. بس طبعا هو يعني اما بتخرج من السجن وتعيش كمان في مجتمع وفي سلطة، تحت سلطة قمعية، بيمارس عليك اشياء برضو بتخاف منها، فبرضو ما بتقدرش تعيش الحياة العادية تماما، لان مازال في تمثلات قمعية بتواجهك، وده حتى اتكلمت عنه في كتاب بحثي اللي هو من يمتلك حق الجسد، سميته بالجسد المنبوذ، اللي هو الخارج من السجن في المجتمع المصري هو جسد منبوذ، فبيبدأ يحاول قدر إمكانه يعني استعادة نفسه والخروج من دوائر النبذ. يعني
هون عم تقول يستعيد ذاته وجسده، ومصطلح يستعيد جسده فعلا صعب، يعني انه يستعيد جسده يمكن احساسه بجسده بدون خوف من بعد ما تعرض له بالسجن،
احساسه بامتلاك جسده،
امتلاك جسده. حسيت بمرحله انه ما لك لمين، يعني اذا انت
للسلطه
يعني هالقد انه بتحس السلطه داخله، كانك عم بتقول بتفاصيل حياتك الحميميه اللي هو اقرب ما لك هو جسدك.
يعني صحيح طبعا، يعني السلطه بتتحكم، لو انت حتى رسمت شيء على جسدك داخل السجن بتعاقب عليه، لان السلطه بتتحكم من جسدك، ده لازم يكون جسد مجرد بدون اي هويات، فهو وده حتى بيشيل اي سلاسل او خواتم انت بترتديها، حتى مش شرط حتى رسم، حتى محاولات الانتحار السلطه بتحاربها بقوه، يعني السلطه تريد الجسد حي بالطريقه اللي هي تريدها، فهي بتتحكم من اول دخولك لحد خروجك في كل التفاصيل.
كأنه لها الجسد طبقات يعني مختلفه، ولكن كلها انت تابع فيها للسلطه بكل طبعا
داخل السجن، يعني داخل السجن هو شيء دقيق جدا، يعني فضاء دقيق جدا للتحكم في الأجساد، خارج السجن بتقدر تنفلت من هذا التحكم، سواء بتعيش في تحت سلطة قمعية أو مجتمع قمعي، أو حتى بتعيش تحت مجتمع وسلطة غير قمعية، فبتقدر تنفلت بجسدك وبتمتلكه، يعني بتمتلك كل شيء فيه، بترسم عليه، بتمارسه، بتتمظهر من خلاله براحتك. يعني
بيبقى تابع
للسلطة؟ لا، بيبقى تابع خلاص لذاتك أنت وهويتك، كيف أنت ترى هويتك وتمظهر جسدك.
طيب من بعد هون والخروج من السجن يعني والعودة إلى هاي الحياة اللي عم تحكي عنها وإعادة امتلاك الجسد بوقت أيضا خارج السجن بوطنك بمصر، ممكن السلطة تتحكم بجسدك مثل ما كنت عم بتقول، اخترت الهروب.
صحيح،
يعني هذا كان خيارك الهروب، كيف أخذت القرار ولماذا يعني ذهبت إلى بيروت؟
أخذت القرار بسبب أن كنت معرض لإعادة اعتقالي مرة تانية من خلال استدعاءات وتحقيقات الأمن الدورية، يعني وكنت بدأت أن أنا أكتب عن السجون وعن السلطة وعن القمع، فده خلاني اللي هو خلاص يعني لا أعيش برا مصر، لا إلا ممكن احتمال كبير جدا أتعرض مرة تانية لتجربة اعتقال، تجربة اعتقال وتجربة الاعتقال في مصر، يعني سنوات مفتوحة. فاخترت اللي أنا أخرج، فكانت بيروت هي يعني المنفذ الأول ليا، بما أنه هو كنت عارف أصدقاء وزملاء عمل اشتغلت معهم من قبل كده، وبيروت مازال فيها مساحة ما من الحرية، مساحة فيها من اللا مركزية ومن اللا سلطة، وأنا أحب أن أعيش في مجتمع يعني
لا سلطوي
يعني مش عايز أقول فوضوي لكن لا سلطوي. فبيروت وفرت ليا ده، وعشت في بيروت أكتر من 3 سنوات، وبيروت تجربة سرية من الحياة يعني.
بس بين أكيد مصر يلي قضيت فيها وقت كتير كبير من حياتك وحياتك ببيروت، وكيف كانت تكون المقارنات بين هون وهناك في مصر، وكيف كان شعورك؟ يعني أنت بدأت بالانصراف عن مكان شهد يعني كل ذاكرتك اللي كنت عم تحكي عنه من شوي.
هو كانت المقارنات بقى مقارنات يعني مقارنات ثقافية، مقارنات يوميتية اللي هو في اليوم،
ما في شيء عاطفي كان يعني، ما عم نحكي بمستوى الحب رح أحكي عنه، لكن شيء عاطفي مع بلدك كان حب
طبعاً.
إن كان كره إن كان شعور بالنقمة يعني يلي
طبعا يعني ما بقولك الوقت الثقافات مختلفة شوية، المقاهي شكلها مختلف شوية، عربية الفول اللي في مصر اللي بتنزل تفطر عليها مش ما هتلاقيها في بيروت، شكل الفطار نفسه مش هو، فانت بدأت خلاص تتعود وتمارس الأكل نفسه، الغداء العشاء الأطباق، فبدأت خلاص تدخل في ثقافة جديدة وتمارس يوميات مختلفة شوية، فبدأت بقى تلاحظ وتقارن مع بعض النوستالجيا، مع بعض المقارنات، مع هنا أحسن هنا أسوأ، الأشياء العادية اللي ممكن أي إنسان يقارنها ما بين بلدين، بلده الأصل وبلده اللي هي بتحتضنه من بعد خروجه يعني.
نعم، ببيروت عشت قصة حب مثل ما بتحكي بالرواية، قصيرة لكن عميقة بنفس الوقت.
بيروت عشت تجربتين عاطفيتين، كل واحدة كان ليها شكل مختلف، توجد تجربة ربما أكثر من التانية كفترة زمنية يعني، يعني عشت فيهم مشاعر التيه وعدم الأمان والاختراب والحب المضطرب، لو بحس بالحب وبحس ان الشخص الآخر بيحبني، وفي أوقات لا محسش ان هو بيحبني، الكلام والأحاديث والمشاعر والفضفضات وكان في أشياء جميلة جدا إنسانية يعني ما بيننا، فكانت تجربتين كمان ليهم ثقل في المشاعر اكتسبتهم يعني.
طيب كنا عم نحكي عن الجسد، قديش ما حدث معك قبل هالتجربتين ولد عندك خوف من التقارب الجسدي أيضا بعلاقات الحب يلي عشتهم؟
هو ده اداني نوعا ما ثقافة معرفة الجسد، سواء جسدي أو حتى جسد الشخص اللي قدامي، فبقيت حريص يعني، بقيت بشوفه بشكل أعمق، وبقيت حريص كمان مش على عدم التقارب منه يعني. هو دايما الحب المضطرب أو الغير واضح أو اللي فيه بعض الذبذبات يعني بيكون تقاربه الجسدي برضو مذبذب يعني، هو العاطفة يعني العاطفة والجسد يعني ما بينهم علاقة نوعا ما، لو ده مضطرب يبقى برضو التقارب هنا مضطرب،
ما هو
يعني
التعبير يعني نوع من التعبير الآخر يعني
بالضبط. يعني لمس الآخر لو كان مضطرب يبقى فيه مشاعر نوعا ما هي كمان مضطربة ما بين الشخصين يعني.
بتقول بمقطع: أحبها لكن إن رحلوني سأبتلع السجن مرة أخرى بدلا من فقدها. هون عم نحكي عن حب واصل لمرحلة كبيرة يعني، لدرجة كبيرة من الحب كان موجود، إنه لدرجة تقول سأبتلع السجن مرة أخرى، يعني مستعد ترجع تعيش هاي التجربة الأليمة اللي كانت بالسجن بس ما تفقدها.
يعني ربما ده كان نوع تعبير من المبالغة يمكن.
كلام عشاء يلي بيخلص تاني يوم يعني،
لا مش كلام عشاء بيخلص تاني يوم، لأن أنا أظن أن أنا كان ده كانت يمكن تجربة وأنا أصغر سنا، فكنت أكثر مراهقة في مشاعري، وأنا حبيت اللي أنا كمان يعني الأشياء اللي أنا مريت بيها وأنا في عمر 15 أو 16 سنة أو حتى 20 سنة، حتى التجارب المراهقة ما حبيتش اللي أنا أنظر وأنا بكتبها اللي أنا أنظر ليها بالنظرة العقلانية النضجة اللي ممكن تكون أنا بنظر ليها في الوقت الحالي، حبيت اللي أنا أسيبها بشكلها المراهق لأن هي بتعبر عن مرحلة معينة من العواطف، من رؤيتي أنا للحياة يعني، فبدأت مثلا أكتب بعد كل جملة ربما أدعي ربما أبالغ يعني، وأدمج السخرية في الجملة، حتى السخرية هنا نوعا ما تخليها واقعية أكثر يعني.
طيب معلش نروح أكثر بعمق مواضيع بتسمح لنا الحرية الممنوحة لنا أن نحكي عنها. برواية تحدثت عن العادة السرية بكونها فعل مقاومة أكثر ما أنه رغبة، كيف فسرت وبررت لنا وللقارئ أنه هي بالفعل فعل مقاومة أكثر ما أنه رغبة.
أنا أتذكر أن أنا كتبت أن الاستمناء داخل السجن هو مقاومة، وقلت أنه هو خارج السجن نوع ما من الهروب يعني. داخل السجن كمقاومة من لأن السلطة كما ذكرت يعني أنها بتتحكم في كل تفاصيل الجسد، تاكل إزاي، تعيش إزاي، وفي السجن لا يوجد ممارسات جنسية يعني. فإذا الشباب المسجون والرجال والنساء طبعا يعني بيحاولوا الاستمناء من باب حتى الهروب من وقاهم كمان. في نظرة فلسفية بدأ من باب اللي انت محرم عليها العلاقات الجنسية، خلاص انا يعني هجيب صورة من الخيال، هجيب صورة من جريدة او من مجلة وخلاص، وهمارس الاستمناء عليها كنوع من يعني كنوع من امتلاك جسدي بالفعل. ده الشيء الوحيد اللي باقي ليا، وكمان هو كنوع من المقاومة، لكن هو لا يعني هو برضو فعل حميمي، فهو يعني يمارس في الخفاء برضو، يمارس في دورات المياه في بالليل أثناء الظلام. وكان بره هو هروب يعني. أنا في مقولة جميلة لمحمد شكري الروائي المغربي يعني، أظن أن هو بيقول أن الاستمناء يعني كان بديل لي عن الحب أو شيء مشابه لده يعني.
نعم.
كمان هروب من المأساة، هروب من الأشياء.
استخدمت بالرواية الألفاظ يلي تستخدم في الشارع وقليل ما نشوفها بروايات يعني. استخدمت الألفاظ يلي العالم تحكيها مع بعضها خارج أوقات القراءة والرواية، لماذا؟ شو المبرر كان لاستخدام هاي الألفاظ؟
المبرر اللي أنا بحب أنقل الأشياء من الواقع يعني. يعني حتى في ما تناولت أي موضوعات بحثية بتناولها كما هي يعني. يعني تشجعت جدا وأنا بتناول الظواهر داخل السجن أن أنا يعني اللي أنا أنظر إلى الجنس داخل السجن يعني، مش بس السياسات العقابية والقوانين وإلى آخره. فطبعا استخدام أي ألفاظ، سواء ألفاظ الأعضاء الجنسية أو حتى ألفاظ الشتائم يعني، منها تدل على نقلي للواقع، ده أدب، مش شيء بحثي بحطه بين قوسين مثلا. ومنها كمان كنوع من الغضب يعني، الرواية نوعا ما
غاضبة
متوترة. وده لا يمنع ان انا برضو استخدمت نوعا ما من الشعرية، لكن الشعرية في سياقها كمان الواقع يعني. شعرية الحب، شعرية النظر للأشياء،
ما كانت عنصر محرك اساسي بالرواية يعني، موضوع شعرية والحب.
ما هو
يعني
للأسف
مساند، دور مساند يعني، ما ندور الوطول،
دور مساند، لان الشخص الاشخاص اللي بتحركوا تحت ممارسات وتمثلات القمع داخل الرواية مش هينفع انت تكون مقموع يعني، اللي بهرب من الشرطة او داخل على كمين حاجز يعني وهيقبض عليه وهو خايف يعني. كيف انت تصور الشعرية في هذا الامر يعني؟
طبعاً.
في القتل والرصاص والغاز كيف تصور الشعرية؟ لكن هتصور الشعرية يمكن في سياقات اخرى مثلا.
قليل نشوف مصريين، كتاب مصريين عم يحكوا عن هالتجارب هاي، ومن المنفى ايضا احمد عبد الحليم، انت من الكتاب القلائل يلي التقيت فيهم مؤخرا، يلي بيحكوا بفعل عن هاي المراحل يلي عاشوها بالمنفى. أدب المنفى بمصر كأنه قليل.
أدب المنفى في مصر يعني كمان شهد تجربة سابقة. لا يعني هي لم تكن منفى بالشكل الكامل، لكن هي تعد شكل من أشكال المنفى يعني. تجربة رؤوف مصعد وصنع الله إبراهيم ووجيه غالي وبهاء طاهر، رواية الحب في المنفى، كل ده طبعا هو شهد أو سرد تجربتهم في المنفى في الستينات وفي السبعينات من القرن الماضي. من ضمن برضو أهدافي للنص اللي أنا كتبته كان برضو أنه يكون نوعا ما شاهد على المنفى المصري المتزايد جدا بالألاف أو بعشرات حتى الألاف، هروبا من قمع النظام في مصر ما بعد 2013. لكن طبعا هتختلف التجربة عن التجربة بسبب الحياة اللي احنا عايشينها حاليا، الأدوات الحياتية التقنية، كيفية المفاهيم نفسها وتمثلاتها علينا تختلف عن مفاهيم زمان. فحاولت أطرح نص يكون فعلا جاد، لأن أنا حتى دايما بقارن ما بين الحقب السابقة ووجود الكتاب والصحفيين المنفيين في الخارج ما بين عصر وعصر، بشوف أن لا، العصر اللي احنا فيه ده هو عصر لا توجد فيه ملامح واضحة للمنفى وثقافته وكتابه، غير منفى عبد الرحمن منيف وغير منفى جبر إبراهيم جبر يعني.
حتى المنفى تغيرت،
حتى المنفى تغير. فبنحاول نأرخ، نسرد، نشهد، نشتبك. وطبعا النص هو يعني بشجع جدا على يعني، بكون حابب جدا لما بيجي لي اي نقد ليه، بستفاد منه وبرجعه وانا دائم يعني النظر لنصوصي ومراجعتها ونقدها يعني.
وأترك موضوع اكتشاف من هو سليمان للمستمعين والقراء التابع. وسليمان روايتك الجديدة عن الحب والجسد والمنفى. أحمد عبد الحليم شكرا لوجودك معنا.
شكرا لك باسم. شكرا لك.
بالتوفيق. شكرا.
شكرا لك.